اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تنزيل الفتوى المشهورة، فإن المشهور أفضل، أن الصلاة في المشهور في حالة الأمد والعين باطل، وحالة الأمد والعين باطل، وفي حالة الجهل والنسيان صحيح. هنا يوجد إشكال على هذا المشهور، وهو أن المشهور يقولون بالامتناع وتحريم النهي، ولكن الامتناع وتحريم النهي من هذا الصلاة وفي حالة الجهل والنهي، هي عدم وجود الأمر بها بل فقط النهي. ولو فرض أنهم يقولون بالجواز فأيضا الإشكال بقي موجود. المناسب الحكم بالصحة مطلقة حتى في حالة العلم والحال بناء على الجواز. معنى الجواز وجود متعلقين أحدهما يتعلق به الأمر والآخر يتعلق به النهي، فمع تعدد المتعلق ووجود الأمر بالصلاة الإشكال على المشهور ثابت على كلا التقديرين، على تقدير الامتناع وعلى تقدير الجواز. فكيف يمكن تخريج هذه الفتوى المشهورة؟ هناك عدة تقريبات تكثر منها على تقريبين طلبا للاختصار. أول في الأول ما ذكره الشيخ النائمي قال ان الفتوى المشهوره تدل على القول بالجواز وذلك بهذا البيان. لكن قبل ما أبين بيان الفتوى أقول فرض بالفتوى هذه على القول بالجواز، وذلك بأن يقال إنه في حالة الجهل والنسيان يمكن التقرب بواسطة الملاح، فإن الملاح موجود. هل نتحدث على الجواب؟ ويمكن التقرب به لفرض جهل المكلف، فأما في حالة العلم فحيث لا يمكن التقرب، لذا حكم بفسادته. نقول لماذا لا نصحح الصلاة في الأمر الأول؟ يعني أمر أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولازمه لازم تصحح ذلك الأمر، هي صحتها مطلقا حتى في حالة هل عيب أمر مجرور قلت إن الأمر يختص بالأفراد الكثيرة حتى من مرجع الكثير والصلاة ما دامت مقترنة بالغصب هي غير مقدورة وبالتالي لا ليست مأمورها، غير مأمور بها، ليست مأمورا بها. إن قلت لماذا لا نصححها بالأمر الترتبي؟ هم بينا ترتبي معنى بأن يبرز المولى يقول لا تقصد، فإن غصبت فصلي، ولازمه صحة الصلاة مطلقا حتى في حالة قلت إن الترتب ممتنع في موارد اجتماع الأمر والنهي في نظر المرجع، تقدم في التوجيه والتقرير الذي ذكره وتقدم تعليق عليه هو بنظر ايه؟ ايه لابنه اشتنه منه هذا حصيلة ما ذكر المرزا، فخلاصة ما ذكر المرزا انه الصلاة تحقق باسم الله والملاك ما يمكن التقرب به الا في حالة جهل والنسيان، هذا حصيلة ما ذكر فيرده أولا إن المنصوب للمشكور والقول بالامتنان دون الجواب، والتخريج المذكور مبني على الجواب فقط. وثانيا إن الصلاة يمكن تصحيحها بالأمر الأصلي وبالأمر الترتبي على ما تقدم بيانه، ولا أكرر. وثالثا لو سلم عدم إنسان تصحيح بالأمر الأصلي ولا الترتبي كما هو رأي به فلا يمكن تصحيحها بالملاك أيضا، إذ الكاشف عنه عن الملاك، يعني هو الأمر. بحيث لا أمر أصلي ولا ترتبي فلا كاشف عن الملاك، فكيف يتقرب به؟ هذا بيان المرجع انتهى. البيان الثاني ما ذكره الحافظ في كفايته على ضوء مبنى خاص به قدس سره، ومبنى خاص للحافظ في باب اجتماع الامر والنهي، هذا مبنى خاص، راي خاص للحافظ، ما معروف غيره ايد بهذا المبنى، ما معروف ولا ارى من ايده في المبنى الخاص. ان المورد لا يكون من موارد الاجتماع إلا إذا كان ملاك الصلاة والغض عاما وشاملا حتى لمادة الاجتماع، حتى للصلاة المفروض وللغصب صفا. حينئذ يكون المورد من موارد الاجتماع. ان المورد صلاه المفروض والغصب الصلاه نفس الشيء، يعني ملاك الصلاة يشمل يا صلاة الغصبية، وملاك الغصب يشمل يا غصب غصب الصلاة في كلا الملاكين. حينئذ يكون المورد من موارد الاجتماع. فعلى الجواز نقول بثبوت كلا الحكمين، وعلى الامتناع نقول بثبوت احدهما. واما اذا لم يكن كلا الملاكين كاملا وعاما حتى لمورد الاجتماع، فما يمكن حينئذ القول بثبوت كلا الحكمين بناء على الجواب، او باحدهما بناء على الجواب. فان ثبوت الحكمين او احدهما في مورد الاجتماع في صلاه الدرس فرع، فرع شنو فرع؟ أحسنتم. فإن ثبوت كلا الحكمين بناء على الجواب، أو أحدهما بناء على الامتناع، لا يمكن تحققه في مورد الاجتماع، يعني في الصلاة في الدار المصروفة، إلا إذا كان كلا الملاكين ثابتا في مورده، فإنه حينئذ يمكن الحكم بثبوت كلا الحكمين أو ثبوت أحده.
وأما إذا لم يكن الملاكان عامين لمورد الاجتماع فلا يمكن الحكم لا بثبوت كلا الحكم ولا بثبوت أحدهم، فإن ثبوت الحكمين أو أحدهما فرع ثبوت الميلاد. خلاصة، هذا مبنى الآخوند. خلاصة أكرر، آخوند له مبنى في باب الاجتماع يقول إن المورد لا يكون من موارد الاجتماع إلا إذا كان ملاك كلا الحكمين، يعني مصلحة الصلاة ومفسدة الغزو، عاما وشاملا لمورد الاجتماع. حينئذ يمكن الحكم بثبوت كلا الحكمين، أي عن بناء عدم أو بعدم عن بناء عدم. أما إذا لم يكن للملاك إطلاق وعمومية وشمولية حتى لمورد الاجتماع، يعني بأن كان افترض مصلحة الصلاة خاصة بيا مورد الصلاة غير الغصب، مفسدة الغصب غصب غير الصلاة، أما الصلاة الغصبية لا فيها ملاك الصلاة لا فيها ملاك الغصب، حينئذ لا يمكن الحكم بثبوت كلا الحكمين بناء على الجواز أو بأحد بناء على الامتناع. هذا رأي للآخر مبنى خاص، قلت لم أجد من وافقه على ذلك. بناء على هذا المبنى وإن شاء الله يتضح ليش لم يوافقه أحد، النكتة أبين. بناء على هذا المبنى يقال في حالة الجهل والنسيان يمكن تصحيح الصلاة عن طريق الملاك، لأن يقال الملاك موجود ومع وجوده يمكن التقرب، فتقع الصلاة. وأما في حالة العلم فالملاك وإن كان موجود وإلا لم يكن المورد من موارد الاجتماع، ولكن لا يمكن التقرب به لفرض العلم عدم إمكان قلبه، وبناء على تمامية هذا الوجه والتخريج بناء على تمامية يمكن تصحيح الصلاة بلا فرق بين أن يقال بجواز الاجتماع أو بامتناع الاجتماع، حتى بناء على امتناع، حتى لو كان المشهور امتناعيين يمكن تصحيح على هذا التوجيه، بخلافه على التوجيه السابق فإن السابق كان مختصا بما إذا كان المشهور يقول بالجواز، أما بناء على هذا الوجه يمكن تصحيح الصلاة حتى بناء على الامتناع، إذ بناء على الامتناع يقال هكذا ملاك الصلاة حتما موجود، إذ ذلك هو المفروض، المفروض أن مورد ما يكون موارد اجتماع إلا يكون كل الملاكين موجود، فملاك الصلاة موجود ومع وجوده يمكن التقرب بواسطته في حالة الجهل والنسيان دونه في حالة الحكم. هذا ما أفاده قدس سره ويرده بطلان المبنى إذ نقول له قدس سره للآخر إذا بنينا على الامتناع فمعناه شنو الامتناع يعني شنو بالتالي معناه يعني لا يمكن وجود كلا التكليفين الأحدهما موجود ومع عدم وجود كلا التكليفين كيف يمكن إحراز ثبوت كلا الملاكين فإن إحراز الملاك لا يمكن إلا من خلال تكليف لا من خلال تكليف وجود التكليف ومع عدم وجوده لا يمكن إحرازه فهناك تهافت إذن هناك تهافت بين إحراز كلا الملاكين وبين شنو وبين شغله امتناع الاجتماع إن امتناع الاجتماع معناه لا يوجد كلا التكليفين وما عدم وجودهما كيف مولانا يحرز كلا حتى هابط اللهم إلا إذا فرض دلالة الإجماع أو الضرورة الفقهية لما على عمومية الملاك لمورد على عمومية الملاك لمورد الاجتماع أين البرية مارد ولكن يتم ماذا يتم هذا ما ذكره وهو أنه كلا الملاكين موجود حتى على الانتماع لأننا أحرزنا وجود الملاكين بالإجماع ولكن هذا الفرض نادر التحقق ويكاد يلحق بالمعدوم وعليه المبنى مبنى الآخون من أساسه باطل التخريج يكون باطل إن قلت استأجب ذهني أنا فرد إشكال هستأجب ذهني هستأجب أبينه خاف واحد يجيب ذهنه أبينه ونجاوب عليه بسرعة بسيط ما فيش إن قلت إن ثبوت الحكمين في مورد الاجتماع فرع ثبوت الملاك
فلو كان إحراز الملاك موقوفا على ثبوت الحكم يلزم الدور. منو يجاوب علي؟ أكرر الإشكال، أكرر الإشكال. إن قلت إن ثبوت الحكمين فرع ثبوت الملاك، كل ملاك ثابت حتى عين هذا يثبت كذا الحكم. فلو كان إحراز الملاكين موقوفا على ثبوت الحكمين يلزم الدار. شنو الجواب؟
تكلفين امرين،
احراز ملاكين موقوف علينا على ثبوت كل حكم، ولكن شنو؟ أحسنت. فقلت إن ثبوت كلا الحكمين وإن كان موقوفا على ثبوت الملاك، ولكن ذاك في عالم الثبوت والواقع. وأما في عالم الإثبات والإحراز فالقضية على العكس، يعني إحراز الملاك موقوف على ثبوت الحكم ولا منافاة، ما دام قد اختلف التوقفان بحسب الثبوت والإثبات، وهذا من قبيل وجود الدخان موقوف علما على وجود النار واقعا، وهذا لا ينافي أن بحسب علمنا يتوقف العلم بوجود النار على العلم بمن؟ أقول إيه؟ العلم بوجود النار على من؟ على وجود الدخان. منافات ما موجود في البن. هذان تقريبا لتخريج الفتوى، وظهر أن كليهما قابل للتأمل، وليس من البعيد أن يقال إن تخريج الفتوى المذكورة بناء على الامتناع صعب مشكل، وكل ما يمكن تقديمه كتخريج يصح على القول بالجواب، أما بناء على الامتناع فالأمر مشكل، وإلك مجال منا الغد إن شاء الله تفكر لعله تصل إلى تخريج، فتخريج ومشكل بناء على الامتناع. بهذا ننهي كلامنا في هذا التنبيه، غد إن شاء الله يقع الكلام في تنبيه جديد، تنبيه السادس لعله رقمه
العبادات المكروهة والمستحبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.